أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد. سأتناول في هذه المحاضرة الثانية من محور الحياة الطيبة خصائص الحياة الطيبة والقيم والمبادئ التربوية الحاكمة على تشكيل نمط الحياة الطيبة في رؤيتنا الدينية. مقدمة: الحياة الطيبة كما أسسنا في المحاضرة الأولى ترتبط أساساً بالإيمان والعمل الصالح، وقلنا هناك إنه لا بد من وجود عنصر الإيمان الذي يمثل عقيدة المسلم وفكر المسلم ويلازمه العمل الصالح، ليس مطلق العمل، العمل الصالح. وبناء على هذا تصبح الحياة الطيبة التزاما للمسلم بدينه وتطبيقا وتجسيدا لإيمانه ولعقيدته. هذه الحياة الطيبة تمتاز بأربع خصائص ينبغي الالتفات إليها في البنية النظرية وفي البرامج العملية التي توضع للتربية على نمط الحياة الطيبة. الخصيصة الأولى العمومية، بحيث تحيط الحياة الطيبة بجميع الأبعاد الفردية والأسرية والاجتماعية لحياة الإنسان. آخر شيء، كل إنسان في هذا الوجود هناك جنبة تتعلق بأموره الفردية، وفي مرحلة من مراحل عمره تدخل جنبة أخرى تتعلق بالأمور الأسرية، وإلى جانبها تدخل جنبة ثالثة وهي الأمور الاجتماعية. وبالتالي هذا الحضور الإنساني في الحياة ينبغي أن يلتفت إليه في أي عملية تربوية وفي أي عملية ثقافي. الخصيصة الثانية تعدد المراتب، إن الحياة الطيبة ليست مرتبة واحدة بل لها مراتب متعددة متفاوتة، تبدأ من المرتبة الدنيا المتمثلة بالطيبات، وبناء عليه كلما نال الإنسان مرتبة من هذه المراتب استطاع بالسعي والحركة والعمل الصالح أن يسلك الطريق لينال المرتبة الأسمى والأعلى. وبالتالي هذا السلوك من الأمور التي ترتبط بالجانب التديني وبالجانب الأخلاقي. يعني كلما تمكن الإنسان من بناء الملكات الأخلاقية في نفسه، كلما كان سلوكه في مسار الحياة الطيبة أقوم وأصح. وكلما التزم الإنسان بأحكامه الدينية والشرعية، كلما تمكن من المحافظة على مسار الحياة الطيبة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. الخصيصة الثالثة للحياة الطيبة هي في التوازن والوسطية. التوازن والوسطية هو منهج نعتمده في الأخلاق، وبالتالي ليس بإمكان الإنسان أن يسلك مسلك الإفراط أو التفريط في الجانب الأخلاقي، في الجانب العبادي، في أي جانب من الجنبات. مقتضى نمط الحياة الطيبة أن نحافظ على التوازن وعلى الاعتدال. أكثر من ذلك، يجب أن يكون التوازن والاعتدال هو العنصر الحاكم في كل سلوك فردي أو اجتماعي، بعيدا عن الإفراط والتفريط. وهناك جنبة معيارية عندنا، يعني النظام القيمي والأحكام الشرعية الفقهية تعتبر بمثابة المحددات الدقيقة والحاسمة في قضية التوازن والاعتدال. يعني ولا يمنع الإنسان أن يذهب إلى غار في أعلى الجبل وينعزل عن الحياة والمجتمع والأهل ليتفرغ للعبادة. لا، الاعتدال والتوازن في نمط الحياة الطيبة الإسلامية يقتضي أن تعبد الله حق عبادته، وأن تعيش حالة العبودية، وأن تدرك معاني وأسرار العبادة، وبنفس الوقت تعيش وتمارس كل تفاصيل ومستلزمات الحياة الدنيا التي نعيش فيها. هذا هو التوازن على المستوى العملي، التوازن الذي يفرضه النظام الفقهي الحقوقي والنظام القيمي. الخصيصة الرابعة في أولوية البعد الاجتماعي في الحياة الطيبة. بالتالي نحن عندما نتحدث عن البعد الاجتماعي والحياة الطيبة، نحن نتحدث عن عملية بنيوية من جهة وتغييرية من جهة. والعمل هنا لا يشبه العمل الإداري أو الأعمال المالية. يعني في الأعمال الإدارية والمالية يكفي أن يصدر المدير قرارا أو يوافق على نظام ليلتزم به عموم الأفراد الموجودين بمقتضى التزامهم الوظيفي. لكن عندما نتحدث عن الحياة الطيبة في بعدها الاجتماعي، نحن نتحدث عن عملية تربوية تثقيفية إرشادية تهدف إلى بناء الأفراد وتربيتهم بما هم جزء مكون للأسرة التي تكون المجتمع وللجميع حقوق وعلى الجميع واجبات. هذا بعد اجتماعي في الحياة الطيبة. لهذا عندما ننظر إلى القيم التي أرساها القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن المعصومين، سنجد بأنه يوجد مجموعة كبيرة من القيم والتشريعات الاجتماعية التي تخدم بناء نمط الحياة الطيبة في بعده الاجتماعي. من البعد الأكبر، يعني حتى البعد الفردي أو الأسري، حتى المجالات الأخرى كلها تصب في هذه المساحة الكبيرة المسماة بالمجتمع. يعني إذا تحدثت عن البعد الجمالي أو عن البعد العلمي أو عن البعد الإداري أو عن البعد الاقتصادي أو السياسي أو الجهاد في الحياة الطيبة، أين ستصب نتائجها؟ أين ستظهر ثمارها؟ كلها ستصب في هذه الدائرة المسماة بالمجتمع. مثال، يعني عندما تنتظم الأمور الاقتصادية ويراعي التجار والباعة وأهل السوق كل الأحكام والضوابط الشرعية والقيمية الإسلامية، هذا سينعكس أين؟ في مصلحة الجميع في المجتمع. هذا نمط حياة طيبة في بعده الاقتصاد، هذا في البعد الاقتصاد، وهكذا في الأبعاد الأخرى. إذن أعود إلى القيم التي وردت في القرآن الكريم وهي ذات بعد اجتماعي. التعاون، وتعاون على البر والتقوى. التعاون يحتاج إلى طرفين أو إلى أطراف. فلان يتعاون مع فلان، هذه المجموعة مع هذه المجموعة، هذا الفرد مع هذه المجموعة. إذن هذا نسق ثقافي تربوي اجتماعي. الإحسان، الأخوة، وحدة الاجتماعية والاعتصام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إقامة القسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. أعدله هو أقرب للتقوى. العدالة الاجتماعية، رعاية حقوق الناس، تواصي بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. الأمر والنهي من الفرائض الاجتماعية. يعني لا لم يقل أحد بأنها فريضة فردية محضة، وبالتالي نجد مثلا المؤسسات، المساجد، الحسينيات، الخطابة الحسينية، عتبات، نجد مراكز ومؤسسات عديدة تقوم بالخطاب العام، وسائل الإعلام، هذا الخطاب العام في مضمونه عندما نحلله هو أمر بالمعروف بالمعنى الاجتماعي، وهو نهي عن المنكر بالمعنى الاجتماعي. صحيح أن الفقهاء يتحدثون عن شروط تتعلق بالمكلف، لكن هو كوظيفة ينظر إليها ببعدها الاجتماعي. رفض الظلم، رفض الاعتداء، الدفاع، الجهاد، العزة، النصر، النظم، الانضباط الاجتماعي، مداراة، انفاق. لاحظوا هذه العناوين التي ذكرتها وغيرها، هذه نماذج من العناوين التي وردت في القرآن الكريم وتشكل أصولا اجتماعية ترتبط بالبعد الاجتماعي للحياة الطيبة. ذكرت في بداية هذه الخصيصة أننا عندما نتحدث عن البعد الاجتماعي للحياة الطيبة فنحن نتحدث عن عملية بنيوية من جهة وتغييرية للواقع الموجود من جهة ثانية. من جهة يجب تأسيس البنى والأسس والمرتكزات، ومن جهة أخرى يجب إجراء عملية تغيير للكثير من القضايا التي كانت موجودة. وهذا ما قام به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في الوقت الذي كان ينهى فيه عن الشرك بالله وعن عبادة الأصنام والتماثيل التي لا حول ولا قوة لها، المقابل كان يدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد خالق المدبر الحكيم. يعني من جهة يغير، بمعنى يبين نقاط ضعف هذا الشكل من العبادة، عدم فائدته، عدم يعني خدمته أو تقديمه للإنسان أي خدمة أي طلب، من جهة يغير ومن جهة هو يبني ويؤسس. هذا في المحور الأول في المحاضرة. أما في المحور الثاني المرتبط بالقيم والمبادئ التربوية الحاكمة على تشكيل نمط الحياة الطيب، بداية يجب أن نشير إلى أن الدين الإسلامي من الأديان التي جاءت بنظام قيمي كامل وشامل لهداية البشر وليشكل العنوان الحاكم على كل الحراك البشري على وجه المعمورة. نحن نتحدث في النظام القيم الإسلامي عن مجموعة من المعتقدات والتشريعات والغايات والمعايير المرتبطة بسلوك الأفراد والجماعات، ومصدرها الله سبحانه وتعالى. يعني التشريع الإسلامي قدم للبشرية نظاما متكاملا هو المرجعية للمسلم، في البعد العقائدي، في البعد الفقهي، وفي البعد القيمي. بل إن القيم والأخلاق هي التي تشكل السلوك الأكمل الذي يميز المسلم عن غيره في طريقة التعامل البشري مع كل ما يحيط بهذا الإنسان. من خصوصيات ومن عناصر القوة لهذا النظام القيمي في الإسلام، أولا أنه يستند إلى خلفية فكرية عقائدية مرتبطة بالسماء، وثانيا الذي بشر وأوصل وشرح وطبق هذا النظام القيمي هو خاتم وأعظم الأنبياء، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن هو الذي صرح إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله سبحانه وتعالى صرح وما أرسلناك إلا رحمة. إذن هذا من عناصر القوة. يبقى أن أستعرض مجموعة القيم التربوية الحاكمة في تشكيل نمط الحياة. أول، الربانية. لاحظوا هذا من العناصر المهمة جدا. نقصد بالربانية أن الله سبحانه وتعالى هو المربي الحقيقي للبشر، هو المربي الحقيقي للبشر حقيقة. لماذا؟ لأن العقيدة التي أعتقد بها وتؤثر على فكري وثقافتي وكياني ومواقفي، ولأن التشريعات الفقهية التي تنظم حياتي كفرد وكجزء من المجتمع، ولأن نظام القيم الذي تربيت عليه، كلها من عند الله سبحانه وتعالى. إذن الله هو المربي لنا. هذا يجب أن يلحظ، هذا يجب أن يلحظ في أي مشروع من مشاريع تأسيس نمط الحياة الطيب. ينبغي أن يلتفت إليه، أن تكون النظرة التوحيدية هي الحاكمة على الفكر وعلى العمل، وأن تكون، أن يكون كل الحصاد الناتج عن هذه العملية من خلال الارتباط بالله وتجسيد لإرادة الله سبحانه. إذن الربانية هذا من العناصر المهمة التي ينبغي أن يلتفت إليها. قال تعالى: كونوا ربانيين. وهذه هي القيمة الأعلى للإنسانية جمعاء. ثانيا، القيمة التربوية الثانية، العدالة. حقيقة العدالة صحيح هي من القضايا الإنسانية التي تنادي بها كل الشعوب وكل الناس، لكن أيضا حتى العدالة ترتبط بالنظام الفكري والعقائدي لمن يطرحها أو ينادي بها، لأن العدالة عندنا قيمة أخلاقية واجتماعية أساسية تدخل في تشريعاتنا الحقوقية والقيمية، بل هي من أهم القيم والتشريعات، بل إن قسما كبيرا من تشريعاتنا العبادية والمعاملاتية قائم على شرطية العدالة، يعني هي حاضرة، لأن العدالة أيها الإخوة والأخوات هي في حقيقة الأمر الترجمة العملية للإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أولا عادل، وثانيا بمقتضى عدله وربوبيته وحكمته قد شرع لنا التشريعات التي إن التزم بها البشر تحقق العدالة، تحقق العدالة، وإلا لأدى ذلك كما نقول نحن في الحوزة العلمية، لأدى إلى نقض الغرض، أنه الغرض هو بسط العدل والقسط، فلا مجال لأي ترجمة عملية بعكس هذا الغرض، بعكس هذا الغرض. والعدالة هي التي تميز التربية الإسلامية بإعطاء كل ذي حق حقه بحسب قابلياته وخصوصيته الخلقية، يعني إعطاء كل ذي استعداد ما هو مستعد له من الكمالات في ضوء منظومة التشريعات والأحكام الإسلامية والقيم المستندة إلى الوحي والعقل والفطرة والتجربة أو المنسجمة أن هذه هي الممارسة العملية للعدالة. ثالثا الكرامة الإنسانية، وهذا الموضوع بالحقيقة يحتاج إلى بحث معمق، سأحاول يعني أن أكثف الكلام فيه بما ينسجم مع المحاضرة، إنه الإنسان يتمتع بكرامة ذاتية من الله سبحانه وتعالى، وهذه الكرامة الذاتية ينبغي أن يلتفت إليها وأن تقوم كل البرامج والأمور التي نريد أن نبني على أساسها نمط الحياة الطيبة بملاحظتها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي كرم الإنسان، هو الذي خصص الإنسان بعنايته، هو الذي شرفه عن سائر مخلوقاته، الله هو الذي خلقه في أحسن تقويم، الله هو الذي اختاره لحمل الأمانة، الله هو الذي جعله خليفة في الأرض، الله هو الذي كلفه بإعمار الأرض، الله هو الذي سخر له ما في السماوات وما في الأرض. هذه الأمور التي ذكرتها هي نصوص قرآنية، أنا الاختصار أخذت الفكرة مباشرة، لكن هذا قرآن، هذا النص هو نص قرآني، أنا صغت الفكرة بعبارتي، لكن هي مستندة إلى الآية الكريمة. إذن التربية الإسلامية، منهج الحياة الطيب، نمط الحياة الطيبة ينبغي أن يقوم على حفظ كرامة الإنسان الفطرية، وهذه من النقاط الأساسية والمنطلقات التي نحتاجها في تقديم النقد للأفكار الغربية التي يبنى عليها الكثير من الآراء والتشريعات المرتبطة بالإنسان وبالحياة أو بحرية هذا الإنسان. الله أساساً رفع من منزلة من المنزلة الوجودية والكرامة الذاتية للإنسان، فكرامة الإنسان هي قيمة إنسانية وأمانة إلهية يجب حفظها ويجب التعامل معها على أساس أنها من الله سبحانه وتعالى. الله هو العالم، هو الخالق، المدبر، الرب، الحكيم، هو الذي كرم هذا الإنسان، وهذا التكريم ليس تكريما عبثيا، يعني كما نعبر باللغة العامية كل هذه الخصائص والتكريم والميزات التي أعطيت للإنسان هي ليست أمرا عشوائيا أو بسيطا أو بلا غاية، لا، هي غاية عميقة تدخل في كل شيء نريد أن نرسمه لهذا الإنسان، هي عنصر حاكم مسيطر، يعني حتى في أبسط الأمور في التعامل الفردي. يعني ما معنى أن يؤسس الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يعني هو يريد أن يعطينا زيادة معرفية أو ماذا يريد؟ هو يريد الأثر الذي أرتبه أنا وأنت في التعاملات مع بعضنا البعض كأهل دين واحد وفي تعاملنا مع الآخرين من خارج هذا الدين، الأثر الذي يترتب على هذا ضمن الدوائر والحدود المحددة. إذا تحدثنا عن الكرامة الإنسانية، هنا تحدثنا عن العدالة، تحدثنا عن الربانية كقيم أساسية مهمة ينبغي أن يلتفت إليها في أي مشروع يرتبط بالحياة الطيبة. رابعا العقلانية، يعني ما يستزيغه العقل، عدم تجميد دور العقل، العقل هو الحجة الباطنة، العقل من النعم التي زود الله الإنسان بها ودعاه إلى الاستناد إليه، وهذا يعني أنه ينبغي على المربين تنشيط العقلانية في ميدان التربية وحتى في عمليات التخطيط التربوي وحتى في مجال اتخاذ القرارات ووضع السياسات والإجراءات التربوية. الخامس التوازن، يعني عندما نتحدث عن برامج الحياة الطيبة ينبغي أن لا يغلب جانبا آخر. يعني والله في بعد ذهني، وجداني، جسمي، اجتماعي، فردي، أسري، اقتصادي، سياسي، صحي، جمالي، قيادي. عندما أتحدث عن نمط للحياة الإسلامية الطيبة، أنا أتحدث عن عملية التوازن في ملاحظة كل هذه الأفعال في أي عملية تربوية، في أي مشروع من مشاريع نمط الحياة الطيبة. مثال هيك بسيط ومختصر، يعني أنا إذا أردت أن أخطط برنامجا لمؤسسة تربوية، وألاحظ في هذا البرنامج مجموع القيم والعناصر، هنا ينبغي أن أتحدث عن عدة مستويات من البرمجة. طيب في التربية الإيمانية تحتاج إلى حصة كبيرة، 40%. طيب في البعد الجهادي، في البعد السياسي، البعد الاقتصادي، الجمال، البيئة، العلم، تعلم يعني، إدارة، تقنية، كل هذه العناصر تعطى نسب مئوية وتوزع على البرامج بكل المستويات من الأدنى إلى إذن هذه عملية متوازنة في التخطيط، وستكون متوازنة في الإجراء، يعني في العمليات التطبيقية، وهذا نوع من الشمولية التي نلحظ من خلالها الأبعاد المختلفة لشخصية الإنسان. هذه مجموعة من القيم الأساسية التي ينبغي أن نلحظها. يبقى أن أضيف وأختم بقضية المرونة والواقعية. نحن يعني فكرنا أو ثقافتنا التربوية تلحظ جنبتي المرونة والواقعية. صحيح يوجد عندنا ثوابت، يوجد قيم ثابتة مسلمة غير قابلة للتبدل مثل العدالة مثلا، لكنها في التطبيق مرنة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي يتعرض لها الفرد أو المجتمع. أيضا الواقعية أن تنظر إلى البيئة والظروف المحيطة، وهذا يكون في عملية التخطيط المسبق، يعني ينظر إلى البيئة التي ستباشر تطبيق هذه البرامج وهذه المشاريع بهدف الوصول إلى نمط الحياة الطيب. خلاصة الكلام في هذه المحاضرة أن للحياة الطيبة خصائص مهمة مثل العمومية، تعدد المراتب، توازن والاعتدال، والبعد الاجتماعي. ثانيا، نظام القيم الإسلامي هو مرجعية أساسية لا غنى عنها، قوته منه كونه من عند الله سبحانه وتعالى، ويرتبط بمنظومة فكرية وعقائدية تتمثل بدين الإسلام، وهنالك مجموعة مهمة من القيم التربوية الحاكمة المسيطرة المرجعية في تشكيل أو بناء نمط الحياة الطيبة الإسلامية. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.